إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الهدي في كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة المسلمون حديثنا اليوم يتعلق بمسألة أخرى من مسائل الشرك وهي مسألة العمل لغير الله جل وعلا والمقصود بذلك أن يبتغي المرء في عمله غير الله سبحانه وتعالى أن يتوجه بقصد ونية إلى غير الله جل في علاه هذا هو المقصود من حديثنا في هذه المسألة لأن الشرك كما يكون ظاهرا فإنه يكون خفيا وكما يكون متعلقا بصرف العمل الظاهر إلى غير الله جل وعلا فهو يتعلق كذلك بصرف النية والقصد إلى غيره سبحانه وتعالى فهذا الشرك الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا خفيا كما سنعرف إن شاء الله يعد من أخطر أنواع الشرك وأشدها عاقبة والتخلص منه من أصعب الأمور على الإنسان لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منه على أمته خوفا عظيما بل عزمه صلوات الله وسلامه عليه كما سنعرف إن شاء الله أخوف عنده من فتنة الدجال فالأمر جد خطير والمسألة لا بد لكل مسلم أن يعرفها وأن يحرص على تعلمها وتطبيقها وهي مسألة التخلص من هذا النوع من الشرك حتى يصح للمسلم عمله وتصح له عقيدته بإذن الله جل وعلا وقد بينت النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خطورة العمل لغير الله وأنه يعد من الشرك بالله سبحانه وتعالى فإذا نظرت في كتاب الله جل وعلا فستجد فيه آيات بينات تبين أن العمل لغير الله جل وعلا من خصال الكفار والمنافقين لا من خصال المسلمين الموحدين. فانظر مثلا في قول الله جل وعلا في شأن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فجعل سبحانه وتعالى من خصال المنافقين الرياء، أنهم يقومون إلى الصلاة حتى يراهم الناس فيحمدوهم على صنيعهم هذا، حتى يثني عليهم الناس ويعدوهم من أهل التقوى والصلاح والالتزام. والكلام في مسألة العمل لغير الله جل وعلا يدخل فيه هذا الرياء، وهو أن يعمل المسلم العمل حتى يراه الناس فيحمدوه ويثنوا عليه لأجل هذا العمل. ويدخل فيه ما يسمى بالسمعة، وهو أن يتحدث الإنسان بعمله بين الناس حتى يحصل كذلك على مدحهم أو ثنائهم أو نحو ذلك. ويدخل فيه أيضا العمل لأجل نيل حظ من حظوظ الدنيا كمال أو جاه أو سلطان أو نحو ذلك. كل هذه الأمور مما يدخل عندنا في هذه المسألة، وهي مسألة العمل لغير الله جل وعلا وصرف القصد إلى غيره. فالرياء الذي يدخل عندنا في هذه المسألة الشركية كان من شأن المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس، لا يقومون إلى الصلاة إلا لأجل محمدة الناس وثنائهم، إلا لأجل أن يقول عنهم الناس إنهم من أهل التقوى والصلاح والالتزام بدين الله جل وعلا. ما كان قصدهم ابتغاء مرضات الله جل وعلا ولا الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، وإنما كان قصدهم مدح الناس وثناءه. فالرياء بهذا المعنى من خصال المنافقين لا من خصال المسلمين الموحدين. وإذا نظرت أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى فتجد قول الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول الله جل وعلا مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم: قل إنما أنا بشر مثلكم، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث خلقته وتكوينه صلوات الله وسلامه عليه لا يخرج عن كونه بشرا من البشر، يجوز عليه ما يجوز على البشر ويجري عليه ما يجري على البشر إلا ما كان من خصوصيات الأنبياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلق من التراب كما خلقنا من التراب، لم يخلق من النور كما يزعم الكذابون. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه المرض كما يجوز على سائر بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان كما يجوز على سائر بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويشرب ويتزوج ويرزقه الله بالأولاد كما يجري كل ذلك بسائر بني آدم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والرسل من هذه الناحية لا يتميزون عن أحد من البشر، لكن الله جل وعلا اختصهم بخصوصيات أعظمها أنه جل وعلا أوحى إليهم، اختصهم ببلاغ رسالته وشريعته إلى الناس. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فأعظم ما اختص به الله أنبياءه ورسله أنه اختصهم بالوحي بتبليغ رسالاته وشرائعه وكلماته إلى الناس. ثم قال الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه، الذي يرجو لقاء الله ويريد ما فيه من الثواب العظيم، ما الذي يجب عليه أن يفعله؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لا بد أن يأتي بالعمل الصالح، لا بد أن يأتي بالقربات التي تقربه عند الله وترفع شأنه عنده، ولا بد أن تكون هذه الأعمال والقربات خالصة لله جل في علاه. لا بد إذا أراد أن يتعبد بعبادة أن يكون قصده في هذه العبادة ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده لا شريك له. لا يصلي إلا لله، لا يصوم إلا لله، لا يحج إلا لله، لا يتصدق إلا لله، لا يطلب العلم إلا لله، لا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر إلا لله. لا بد أن تكون نواياه في كل هذا لله جل وعلا وحده. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعلماء يقولون إن العمل لا يقبل عند الله جل وعلا إلا بتحقيق الإخلاص والمتابعة فيه. لا بد أن يكون خالصا لله جل وعلا، فلا يكون قصد المرء فيه غير الله سبحانه وتعالى، ولا بد أن يكون متابعا فيه لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يكون عمله هذا على سنته صلوات الله وسلامه عليه، على منهجه، على طريقته، على التعليم الذي علمنا إياه صلوات الله وسلامه عليه. انظر أيضا في قول الله جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحرف ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، من عمل عملا يريد فيه حظا من حظوظ الدنيا أو زينة من زينات الدنيا، كما قال الله جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه زينة الحياة الدنيا، فمن عمل عملا يبتغي فيه شيئا من هذه الزينات، يريد فيه حظا من هذه الحظوظ، ماذا يكون جزاؤه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي إن الله جل وعلا يعجل لهم ثواب أعمالهم في هذه الدنيا ولا ينقصهم شيئا من هذا الثواب، بحيث لا يكون لهم في الآخرة عند الله شيء. ولهذا قال جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، لأنه حصل على ثوابه في الدنيا واستكمله فيه، فلم يعد له عند الله جل وعلا شيء. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط ما صنعوا وما عملوا في الدنيا، لماذا؟ لأنه لم يرد ثواب الله، لم يرد مرضاته، لم يرد وجهه جل في علاه، وإنما أراد مالا أو امرأة أو سلطانا أو ذهبا أو فضة أو غير ذلك، وقد حصل على ما أراد، فلماذا يكون له الثواب عند الله جل وعلا؟ وهذه الآية قيدتها آية سورة الإسراء. يقول الله جل وعلا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. معنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يعجل الثواب بالنسبة لهؤلاء إلا لمن شاء وأراد، فقد يشاء الله سبحانه وتعالى أن يعجل الثواب لفلان ولا يشاء أن يعجله لفلان آخر، فالأمر في ذلك راجع إلى مشيئته وإرادته جل في علاه. ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الآخرة وما فيها من الفوز بالثواب والنجاة من العقاب ولا يكتفي بمجرد هذه الإرادة بل عليه أن يسعى عليه أن يعمل وعليه أن يكون في سعيه وعمله هذا مؤمنا بالله جل وعلا. فالذي يحقق هذا فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر الله جل وعلا سعيهم ولا يضيعهم بل يزيدهم من فضله جل وعلا. فهذه آيات بينات في كتاب الله سبحانه وتعالى تبين لك خطورة العمل وخطورة شرط القصد لغير الله جل وعلا. إذا أراد الإنسان بعمله مدح الناس أو ثناءهم أو أراد شيئا من حظوظ الدنيا فكل هذا يجعل عمله موجودا حابطا لا ثواب فيه عند الله جل وعلا. فعلى كل واحد منا أن يحذر وأن يتقي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ انظر، النبي صلى الله عليه وسلم يخاف علينا أمرا أكبر من خوفه علينا من المسيح الدجال. فقالوا له: يا رسول الله، بلى، خبرنا بماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك الخفي، الشرك الخفي الكامل الذي لا يطلع عليه الناس. ثم قال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا النوع من الشرك: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. يجلس هكذا في مسجد أو في أي مكان فيه طائفة من الناس، فيقوم فيصلي ويحسن صلاته، يطيل في ركوعها وسجودها ويتقشع في قراءتها وذكرها. لماذا؟ لما يرى من نظر رجل إليه. يجلس بجواره رجل ينظر إليه، فإذا به يحسن صلاته ويزينها حتى يثني عليه ذلك الرجل، وحتى يعده من أهل الصلاح والتقوى والقصد. هذا هو الشرك الخطير، هذا هو شرك القصد، هذا هو شرك السرائر الذي خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم علينا أشد من خشيته من الدجال. فتنة الدجال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها في دبر كل صلاة من الصلوات، ومع ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم علينا من شرك القصد أشد من خشيته من فتنة الدجال. لماذا؟ مما قاله العلماء في ذلك أن شرك القصد يصعب التخلص منه، لا يتخلص منه إلا من اصطفى الله جل وعلا وهداه ووفقه حتى يتخلص من هذا الأمر. وقد كان سلفنا الصالح يخشون على أنفسهم أشد الخشية من هذا الأمر. ومما قيل في ذلك ما ذكر عن الإمام الكبير سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه قال: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما واجهت شيئا أصعب من النية، ما قاومت شيئا أشد من النية. لماذا؟ لأنها تتقلب. أنا الآن أريد بعملي وجه الله جل وعلا، بعد قليل قد تتغير النية، بعد قليل قد تصير النية لغير الله، قد يصير القصد لغير الله، فهذا أمر شديد، أمر شاق. لهذا خشي منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلوات الله وسلامه عليه أيضا كما في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش، إذا أعطي رضي وإذا لم يعطى سخط. انظر إلى هذا الصنف من الناس الذي كثر في مجتمعنا ولا قوة إلا بالله، وكثير منهم لا يشعرون بأنفسهم أصلا. هؤلاء الطائفة أو هذا الصنف هو الذي عبد نفسه لغير الله جل وعلا، هو الذي تحمل على نفسه ورضي لها أن تكون معددة مذللة لغير الله جل وعلا من مال أو امرأة أو نحو ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، عبد المال الذي يعبد نفسه لهذا المال الذي يريده بعمله من دون الله جل وعلا، لا يعمل ولا يكد إلا لأجل هذا المال. والمقصود بذلك العمل في مرضات الله، العبادة التي تصرف لله جل وعلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في شأنه: إن أعطي رضي وإن لم يعط فاسكت. إن أعطيته المال جد واجتهد وأعطاك من التقرب إلى الله جل وعلا شيئا عظيما، وإذا لم يعط شيئا من المال فاسكت وامتنع وتولى. هذا هو عبد الدرهم والدينار، هذا هو الذي يتعلق قلبه بهذا المال ويريده من دون الله جل وعلا، لا يتعبد إلا لهذا المال، لا يتقرب إلا لهذا المال. وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، والخميصة والخميلة نوعان من أنواع الثياب، كما دعا صلى الله عليه وسلم على عبد المال دعا على عبد الثياب الذي يعبد نفسه لهذه الثياب، للثياب الفاخرة، للثياب الأنيقة، لا يتقرب إلى الله جل وعلا إلا لأجل شيء من هذا. ثم قال صلى الله عليه وسلم في زيادة من الدعاء على هذا النوع من الناس: تعس وانتكس، يدعو عليه بالتعاسة والهلاك والانتكاس والبعد عن الله جل وعلا. وإذا شيك فلم تخش، حتى لو أنه أصابته شوكة يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يجد من يزيلها عنه ولو بالمنقاش. لماذا يقول صلى الله عليه وسلم كل هذا الكلام؟ لأن هذا شخص لا يستحق في الحقيقة سوى هذا. هذا الشخص الذي يرضى لنفسه أن يتقرب إلى المال أو غير ذلك من شهوه الدنيا يستحق أن يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا الدعاء، لأنك مخلوق لعبادة الله، مخلوق للتقرب إلى الله، وحق الله جل وعلا عليك أن تفرده بعباداتك الظاهرة والباطنة. فإذا توجهت إلى شيء في توجهك الظاهر أو الباطن لا يملك لك نفعا ولا ضرا من البشر فضلا عن الجمادات التي لا تعقل، فهل هذا مما يتصور من أحد يملك عقله في رأسه؟ هل هذا يتصور من أحد عقل الغاية التي لأجلها خلق وعرف قيمته كإنسان كعبد لله جل وعلا وحده؟ فالذي يرضى من نفسه ويرضى لها بتعبيدها لغير الله جل وعلا من مال أو ولد أو امرأة أو غير ذلك لا شك أنه يستحق كل هذا الدعاء الذي دعا به عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أختم بذكر حديث رهيب يوجب الخوف والخشية لكل مسلم، وهو الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في ذكر ثلاثة أنواع من الناس هم أول من تسعر بهم النار. ثلاثة أنواع من البشر هم أول من تسعر بهم النار. من هؤلاء؟ عبدة الأوثان؟ كلا. الزناة؟ كلا. القتلة؟ كلا. السارقون؟ كلا. من هم؟ إنهم عابد، إنهم منطق ومجاهد وعالم. منطق ومجاهد وعالم، كيف هذا؟ أليست النفقة في سبيل الله من أعظم العبادات عند الله؟ بلى. أليس الجهاد في سبيل الله من أعظم العبادات عند الله؟ بلى. أليس طلب العلم وتعليمه الناس من أعظم العبادات عند الله؟ بلى. فكيف دخل هؤلاء النار؟ دخلوا من هذه الباب، من بابة صرف القصد لغير الله جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة مجاهد، فيؤتى به فيعرفهم الله جل وعلا نعمه فيعرفها، يعرفهم الله جل وعلا نعمه عليه، يقول له أعطيتك كذا وأعطيتك كذا، ثم يقول الله جل وعلا له: فما عملت فيها؟ ماذا عملت في هذه النعم؟ فيقول: يا ربي قاتلت فيك حتى قتلت، قاتلت فيك أي في سبيلك. فيقول الله جل وعلا له: كذبت، كذبت أي أنت كذاب. كذاب في ماذا؟ في مجاهدته؟ لا، هو جاهد بالفعل، ولكنه كذاب في قوله فيك، في سبيلك، كذب في هذا. يقول الله جل وعلا له: كذبت ولكنك قاتلت حتى يقال جريء وقتيل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أنت قاتلت حتى يقول عنك الناس جريء، شجاع، مقدام، قوي، لا يخافه أو هو يخيف العدو، والعدو يفزع منه ويهرب منه، وصنع للعدو كذا وكذا، قاتل حتى يقال عنه هذا وتقي. فماذا تريد من الله بعد هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا المجاهد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقارئ. المقصود بذلك أنه قارئ للقرآن، قرأه وتعلمه وعلمه للناس، فأتي به فعرفه الله جل وعلا نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وقرأت فيك القرآن. تعلمت العلم ابتغاء وجهك، وقرأت القرآن ابتغاء وجهك. فيقول الله له: ندبت، ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل نفس الأمر كما حدث مع المجاهد بالضبط. تعلم هذا الرجل العلم حتى يقال إنه عالم، إنه مفتن، إنه إمام، وقرأ القرآن حتى يقال فيه: ما أحسنهم صوتا بالقرآن، وما أكثرهم حبا له، وما أشدهم تعاهدا لحروفه وحروده. وقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقي في النار. قال صلى الله عليه وسلم: ومنكر. فأتي به فعرفه الله جل وعلا نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. ما تركت من سبيل تحب يا رب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. فبنيت المستشفيات والمساجد ودور رعاية الأيتام والمدارس وغير ذلك من الأمور. فقال الله جل وعلا: كذب، ولكنك أنفقت ليقال جواد. ما شاء الله. انظروا إليه من أهل الإحسان ومن أصحاب القلوب الرحيمة ومن أصحاب البذل والإعطاء في سبيل الله. وقد قيل: حصلت على ما تريد فلا ثواب لك عند الله. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى يلقي في النار. فهل هناك خطورة بعد هذا يا عبد الله؟ هل هناك شيء أشد من هذا على النفس؟ لابد لكل واحد منا كما يصرف توجهه الظاهر لله سبحانه وتعالى أن يصرف توجهه الباطن إليه كذلك. على كل واحد منا أن تكون نيته وقصده وهدفه ابتغاء وجه الله جل وعلا وحده لا شريك له. والمسألة لها متممات ولها فروع مهمة يأتي ذكرها في الخطبة المقبلة إن شاء الله تعالى. وفقنا الله تعالى وإياكم بما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وافتح لنا بنيانا التي فيها معاشنا، وافتح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.